الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
هو كتاب طرق تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فلعلكم اطلعتم من خلال الإعلام على أن الدرس الذي سأقوم به في هذه الدورة المباركة إن شاء الله يتعلق بإلقاء الضوء على طرق التخريج. وإن كان الكلام عن طرق التخريج يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى تطبيق، ويحتاج أيضا إلى وسائل إيضاح كسبورة وبعض المصورات، ويحتاج أيضا إلى مكتبة ومراجع متوفرة حتى يتوافق الدرس النظري مع التطبيق العملي. ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فلعل إن شاء الله في هذه العجالة التي أصف فيها طرق التخريج على وجه الإجمال ما يتيح لطالب العلم إن شاء الله أن ينطلق بنفسه وفق هذه الضوابط التي سنذكرها والطرق التي سنشير إليها. المقصود بالتخريج أيها الإخوة ما ترونه في كتب أهل العلم من عزم الحديث إلى من أخرجه من الأئمة، فيقال مثلا أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، وهكذا. ولكن حتى نصل إلى المقصود نبدأ أولا بالتعريف اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي، ثم نذكر الرابط بينهما وما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي من بعض الإيضاحات. فبالنسبة للمعنى اللغوي الذي اشتق منه المعنى الاصطلاحي، وجدنا أن التخريج أصله مأخوذ من مادة خرج، وهذه المادة في استعمالاتها اللغوية وجدنا أنها مرة تطلق على الاستنباط، فيقال مثلا استخرج المسألة الفلانية أي استنبطها. ويطلق أيضا على التوجيه، فيقال خرج المسألة الفلانية أي بين لها وجها صحيحا. ويطلق أيضا على التدريس، فيقال مثلا خرجه في الحديث مثلا فهو خريج، أي دربه وعلمه. ويستعمل أيضا التخريج في الظهور والإبراز، فيقال خرجت خوارج فلان، أي إذا ظهرت نجابته وبرزت. ومنه مثلا خرج في السماء بعد الغيب إذا برزت وظهرت للناس. ولعل هذا المعنى اللغوي الأخير هو ألصق المعاني بالمعنى الاصطلاحي الذي سنتكلم عليه. وجدناهم يستخدمون خرج في استعمالاتها في المعنى الاصطلاحي تقريبا بثلاث تعريفات. التعريف الأول إخراج الحديث وإبرازه للناس بذكر سنده ومتنه، فيقال مثلا هذا حديث أخرجه البخاري، بمعنى أبرزه وأظهره للناس بذكره لسنده ومتنه كاملا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني تخريج أحاديث كتاب معين بذكر سند المخرج لذلك الحديث الذي ذكره صاحب كتاب معين. ومثال ذلك الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. وجدنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله خرج أحاديث هذا الكتاب، بالرغم من أن النووي لا يذكر الأحاديث في هذا الكتاب بسنده، بل طريقته فيه مثل طريقته تقريبا في رياض الصالحين، ورياض الصالحين معروف لدينا. فجاء الحافظ ابن حجر وأمسك بكل حديث ذكره النووي ورواه بسنده هو، أي بسند ابن حجر الطويل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا بسنده الطويل لأن الحافظ ابن حجر متأخر عن النووي، والنووي لم يذكر السند اكتفاء بمن خرجه من أصحاب الكتب السابقة، فكيف يأتي هذا العالم المتأخر فيروي هذا الحديث بهذا السند، سيكون هذا السند طويلا جدا. وهذا الذي حصل. فالحافظ ابن حجر متوفى في سنة 852 للهجرة، فإسناد يروى من القرن التاسع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيكون طويلا بلا شك. على كل حال صنيع الحافظ ابن حجر مع كتاب الأذكار للنووي يسمى تخريجا، وسماه هو نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي. التعريف الثالث هو التعريف الذي أصبح دارجا عند متأخري زماننا، عرفه بعضهم بقوله هو الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة. الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية، أو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة. وجدنا هذا التعريف يتضمن شيئين: الدلالة والعزو وبيان المرتبة. فهل يا ترى بيان المرتبة لا بد منه في حال تخريج الحديث أو لا؟ نقول هذا شرط ذكره بعضهم ولكنه لا يلزم أي مخرج. فدعونا الآن نتكلم عن جزئيات التعريف ثم نتكلم أيضا عن هذه المسألة. فحينما نقول الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية، المقصود ما جاء في تعريف بلفظ آخر عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، بمعنى أنك حينما تقول هذا حديث أخرجه فلان فأنت عزوت هذا الحديث إلى الكتاب الذي أخرجه. وبمعنى آخر أنت دللت من أراد معرفة من أخرج هذا الحديث، دللته على المصدر الذي خرج فيه ذلك الحديث. فهما بمعنى واحد: الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية. حينما يقال مصادره الأصلية نجد أن ما بعدها بين المراد منها، مصادره الأصلية التي أخرجته بسند. فإن لم تخرج الحديث بالسند تلك المصادر فإنها لا تعتبر أصلية حين ذات. لذلك نحن بحاجة إلى الإرشاد إلى هذه المصادر الأصلية وأنواعها وأقسامها حتى نعرف المراد من هذه اللفظة في هذا التعريف. طالب العلم أيها الإخوة، أي إنسان حتى تظهر علميته وتبرز لا بد أن يكون نصيقا بالكتب، لا بد أن يكون عارفا بكتب أهل العلم، مناهج مؤلفيها، موضوعاتها، كيفية الاستفادة منها. وطالب العلم ينبغي أن يتابع كل ما يستجد وكل ما يؤلف ويكتب، ويعرف عن كل كتاب على الأقل ما موضوعه ومن مؤلفه وما منهجه فيه. إذا كان طالب العلم مثل النحلة التي تتنقل بين الأشجار، وهو أيضا نجده يتلقى في الكتب، فمرة يأخذ الكتاب الفلاني ومرة الكتاب الفلاني وهكذا، فإنه حين ذاك سيكون عنده حصيلة من معرفة هذه الكتب. هذه الحصيلة هي التي تساعده في التخريج. لذلك كون الإنسان يأتي وهو خلو الذهن من الكتب، هذا يفتقد أشياء أساسية تؤهله لتخريج الأحاديث. فعليه قبل أن يبدأ في التخريج، عليه أن يعرف تلك الكتب، وأن يتيح لنفسه الفرصة للتعرف على كتب أهل العلم، حتى يستطيع بمجرد مجيء الحديث إليه أو إلقائه إليه، يستطيع بانقداح شيء في ذهنه أن يحدد المصادر التي يمكن أن يوجد ذلك الحديث فيها. وهذا سنشير إليه إن شاء الله، وبالذات حينما نتكلم عن التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. لكن الشاهد أنه لابد لمن أراد معرفة التخريج وطرق التخريج، لابد له من حصيلة لا بأس بها بمعرفة الكتب الحديثية التي يمكن أن يخرج منها. هذه الكتب أيها الإخوة نجد أنها في أصلها إما أن تكون كتبا تروي بالسند أو لا تروي بالسند. صاحب الكتاب إذا ذكر حديثا أو أثرا أو حكاية أو خبرا أو أي شيء، نجد أنه يذكر ذلك بذكر من أخبره به، وذلك الذي أخبره يذكر أيضا من الذي أخبره، وهكذا حتى يصل إلى منتهى. هذا يسمى السند، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى أيضا. فهذا السند إذا وجدنا صاحب كتاب من الكتب يذكر ما يذكره في هذا الكتاب من أحاديث وآثار وحكايات وغير ذلك بالسند، فهذا يعتبر مصدرا أصليا. ولذلك قلنا في تعريف المصادر الأصلية الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده. طيب إذا لم تكن مخرجة بالسند، فمعنى ذلك أنها لا تعتبر مصادر أصلية. طيب رياض الصالحين نعتبره مصدرا أصليا أو لا؟ ما نعتبره مصدرا أصليا، لأنه لا يخرج الحديث بسنده. مسند الإمام أحمد نعتبره مصدرا أصليا. طيب هذه المصادر الأصلية نجد أنها تنقسم إلى قسمين. الأصلية في ذاتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الكتب الحديثية التي ألفها مؤلفوها بذكرهم للأحاديث والآثار بأسانيدهم هم عن طريق التلقي عن شيوخهم إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، كالكتب الستة الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكمسند الإمام أحمد وموطأ إمام مالك ونحو هذه الكتب الحديثية المعروفة. هذه دائما أول ما يتبادر للذهن في التخريج هي هذه الكتب الحديثية التي هي المصادر التي تستقى منها تلك الأحاديث. القسم الثاني كتب الفنون الأخرى، أي غير الحديثية، كتب الفنون الأخرى التي يروي مؤلفوها فيها الأحاديث والآثار والحكايات وغير ذلك بأساميهم أيضا عن طريق التلقي عن شيوخهم فمن فوقهم إلى أن يصلوا إلى المنتهى إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. وهذه الفنون الأخرى نجد أنها متعددة، فعلوم الإسلام والعلوم القادمة للعلوم الأصلية نجد أنها كثيرة. فمن هذه الفنون الأخرى كتب التفسير والفقه والأصول واللغة والأدب والسير والتواريخ، تواريخ البلدان وتواريخ الأحداث وتواريخ الرجال، كل هذه الكتب تعتبر كتب فنون أخرى. فلو أخذنا مثلا كتب التفسير نجد أن التفسير منه ما يعتبر ما ألف فيه من المصادر الأصلية ومنه ما لا يعتبر كذلك. فإذا نظرنا إلى تفسير عبد الرزاق أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم نجد أن هذه الكتب كل ما يروى فيها يروى بالإسناد. فعبد الرزاق يبدأ في تفسير الآية بذكر الأحاديث والآثار عن شيوخه فمن فوقهم إلى أن يصل إلى المنتهى، وهكذا يصنع ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. فهذه الكتب تعتبر مصادر أصلية لأن الأحاديث والآثار التي فيها تروى بالسند. لكن لو جئنا مثلا لزاد المسيح، لمن هذا؟ لابن الجوزي. هل يعتبر هذا مصدرا أصليا؟ لا يعتبر مصدرا أصليا، لأن ابن الجوزي لا يروي الأحاديث والآثار التي فيه بسند. وهكذا غيره أيضا كتفسير القرطبي أو تفسير ابن كثير أو غيرها من التفاسير التي لا تروي الأحاديث بالسند، هذه لا تعتبر مصادر أصلية. بالنسبة للفقه نجد أن الفقه أيضا كذلك، فمنه ما تروى الأحاديث فيه بالسند ومنه ما ليس كذلك. فكتاب الأم للشافعي هذا يعتبر مصدرا أصليا، لأن الشافعي رحمه الله إذا روى حديثا أو أثرا رواه بسنده. كذلك كتاب المحلى لابن حزم هذا يعتبر أيضا مصدرا أصليا. لكن لو جئنا لكتاب المغني مثلا أو المجموع أو غيرها من الكتب الفقهية التي لا تروي الحديث بالسند لا نجد أن هذه الكتب تعتبر من المصادر الأصلية. كذلك كتب الأصول هي في معظمها لا تعتبر مصادر أصلية، ولكن كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله يعتبر مصدرا أصليا، هذا من كتب الأصول، ولكن الشافعي إذا روى فيه شيئا رواه بسنده فهذا يعتبر مصدرا أصليا. لو جئنا لكتب اللغة نجد منها بعض الكتب التي تعتبر مصادر أصلية، فكتاب تهذيب اللغة للأزهري هذا يعتبر من المصادر الأصلية، لأن الأزهري رحمه الله يروي ما يرويه من الأحاديث والآثار فيه بسنده. لكن لو جئنا للسان العرب لابن منظور لا نجد ذلك الكتاب مصدرا أصليا، لأن ابن منظور لا يسند الأحاديث والآثار التي فيه. لو جئنا لكتب الأدب نجد أيضا أنها كذلك، فكتاب مثلا الأخبار الموثقيات للزبير بن بشار هذا يعتبر من كتب الأدب ويعتبر مصدرا أصليا، لأن الزبير بن بشار فيه يروي الأحاديث والآثار بسنده. لكن لو جئنا لما سواه من كتب الأدب الأخرى فلا نجد تلك الكتب مصادر أصلية، لأنها لا تروي ما ترويه بالإسناد من مؤلفيها إلى منتهى. كتب التاريخ البداية والنهاية مثلا لا نعتبره مصدرا أصليا، لكن تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري هذا نعتبره مصدرا أصليا، لأن ابن جرير إذا ذكر فيه شيئا ذكره بالسند. كذلك تواريخ البلدان كتاريخ بغداد الخطيب البغدادي أو تاريخ دمشق لابن عساكر، هذه تعتبر مصادر أصلية لأنها تروي ما ترويه للسند. لكن لو جئنا لكتب تواريخ أخرى لا تروي بالسند فإن لا نعتبر تلك الكتب مصادر أصلية. كتب الرجال ككتاب التاريخ الكبير للبخاري أو كتاب الطبقات لابن سعد، هذه نعتبرها مصادر أصلية لأن مؤلفيها يروون ما يروون بالسند. لكن لو جئنا لمثل تهذيب التهذيب لا نعتبره مصدرا أصليا لأنه لا يروي ما يرويه بسنده هو. هكذا كتب أيضا المغازي كمغازي بن إسحاق، هذا يعتبر مصدرا أصليا لكن غيره من الكتب التي في موضوعه ولا تذكر السند لا تعتبر مصادر أصلية. إذا عرفنا أننا يمكن أن نستخدم كتب الفنون الأخرى في التخريج، فلا يكون جهدنا مقتصرا على ماذا؟ على الكتب الحديثية، بل طالب العلم يكون متنبها عارفا بأن هذا الأثر يمكن أن يرد في الكتاب الفلاني بحكم معرفته لموضوع الكتاب الفلاني وطريقة مؤلفه فيه. فعلى كل حال هذه الإمامة السريعة بهذا التقسيم تجعلنا نحتاط حتى نستطيع أن نخرج كل ما يرد إلينا عن طريق معرفة هذه الكتب وموضوعاتها ومناهج مؤلفيها فيها. أحيانا يضطرنا الأمر إلى جعل وثيق بيننا وبين الكتاب الأصلي، بيننا وبين المصدر الأصلي، إما لفقدانه أو لعدم الظفر به أو لغير ذلك من الأسباب. فنحن نعرف أننا الآن نفتقد بعض الكتب الحديثية أو كتب الفنون الأخرى، فلو نظرنا مثلا لسنن سعيد بن منصور، هذه من الكتب الحديثية ولكن فقد جزء كبير منها لا يوجد الآن. أو نظرنا إلى كتاب مثلا تفسير ابن مردوية أو تفسير ابن المنذر أو تفسير عبد بن حميد، نجد أيضا أنها مفقودة لا توجد. فإذا جاءنا حديث أو أثر وهو موجود في هذه الكتب، كيف نستطيع أن نخرج هذا الحديث مع فقدان هذه الكتب أو لعدم القدرة عليها؟ نجد أن بعض البلدان إما بسبب أوضاعها السياسية لا توجد فيها الكتب التي توجد في أيدي صغار طلبة العلم في بلدان أخرى كالعراق على ما سمعت وعلى ما شاهدت من بعض طلبة العلم والمشايخ فيه. الواحد منهم يتمنى كتابا عندنا يحصله طالب العلم الصغير وهو لا يجده، أو بلد آخر فقير نائي ليس له صلة بالبلدان التي فيها حركة علمية كمثلا جنوب شرق آسيا أو أفريقيا أو غيرها من الأماكن، قد لا يوجد فيها الكتب المهمة التي يستطيع يستخدمها طالب العلم. فإذا كانت الحالة هذه هكذا أو هكذا أو لغير ذلك من الظروف والأسباب، المهم أن المصدر الأصلي غير موجود، فإننا يمكن أن نجعل هناك وسائط وبدائل عن هذه المصادر الأصلية للحاجة الداعية إليه. فمثلا إذا جئنا لنخرج مثلا حديثا أو أثرا من تفسير ابن المنذر أو تفسير ابن مردوية، فإننا يمكن أن ننظر في كتب التفاسير التي تعزو هذا الحديث أو الأثر إلى ذلك الكتاب. يمكن أن ننظر للدر المنثور، لمن؟ للسيوطي. السيوطي جعل هذا الكتاب عبارة عن كتاب تخريج للأحاديث والآثار التي تتعلق بالتفسير. فيقول وأخرج فلان وفلان وفلان وابن المنذر وابن مردوية وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكر ما عنده. وقد نجد الحافظ بن كثير في تفسيره يقول وقال ابن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا فلان، ثم يذكر السند والمتن كاملا نقلا عن كتاب التفسير لابن مردوية. فهذا الكتاب المحفوظ نحن ننظر للوثائق التي يمكن أن تدلنا على وجود الحديث فيه، لكن هذه الوثائق كما ترون من خلال هذين المثلين الدر المنثور أو تفسير ابن كثير نجد أن بينهما فرقا، وهذا الفرق يتلخص في أن ابن كثير يذكر السند أما السيوطي فلا يذكر السند. فطالب العلم إذا كان مخيرا وجد هذا وذاك عليه أن يأخذ من الذي يذكر السند، لأنه في هذه الحال يعتبر نسخة من ذلك الكتاب لذلك الحديث. أما من لا يذكر السند فإن التخريج بواسطته يعتبر تخريجا قاصرا. فأنا حينما أريد أن أخرج هذا الحديث وأجده عند ابن كثير وعند السيوطي الأولى والأحسن والأكمل أن آخذه من ابن كثير ولا آخذه من السيوطي، وإن أخذته من السيوطي فآخذه بالتبع، لكن أجعل الأصل هو ابن كثير لأنني سأكون محتاجا إلى دراسة الإسناد، ودراسة الإسناد هذه هي التي يمكن المعرفة الحكم على ذلك الحديث من خلالها. فإذا لم يذكر الإسناد فكيف أستطيع أن أعرف أن ذلك الحديث صحيح أو غير صحيح؟ هذه الكتب التي نعتبرها وثائق وبدائل في حال الحاجة إليها نجد أن منها ما نحن محتاجون إليه حتى الآن ككتاب البداية والنهاية لابن كثير وكتاب التفسير لابن كثير. فمن ميزة ابن كثير رحمه الله أنه إذا نقل عن كتاب آخر نقل السند والمتن كاملا في الأعم الأغلب، وهذه الميزة جعلت لكتب ابن كثير قيمة علمية في أوساط من يعنون بالحديث من حيث الصناعة الحديثية. نضرب مثالا لكتاب تحفة الأشراف للنزي رحمه الله. كتاب تحفة الأشراف هذا وإن كان كتابا يجمع أطراف كتب الكتب الستة المعروفة لدينا، إلا أن واحدا من هذه الكتب الستة وهو سنن النسائي هذه لها شأن. فسنن النسائي المتداولة بأيدي الناس والمشهورة هذه يقال لها السنن الصغرى أو المجتبى، ملخصة من السنن الكبرى. أما السنن الكبرى فهي كبيرة، كبيرة في الحجم، وأحاديثها كثيرة وكتبها متعددة، حتى إن بعض تلك الكتب من ذلك الكتاب أفرد ككتاب مستقل. فكتاب التفسير مثلا من سنن النسائي الكبرى أفرد على عدة وطبع كما ترونه في الأسواق في مجلدين، هذا يعتبر كتابا من كتاب السنن الكبرى للنسائي. كتاب السنن الكبرى للنسائي هذا عبارة عن روايات متعددة، فرواية ابن الأحمر ورواية ابن زياد وغيرها من الروايات نجد أن في بينها فرقا، فهذه الرواية تجد فيها زيادة لا توجد في الرواية الأخرى، وتلك الرواية يوجد فيها زيادة لا توجد في تلك الرواية، وهل مجرة؟ لكن مجموع تلك الروايات يشكل السنن الكبرى للنسائي بمجموعها كاملة. هذه السنن الكبرى بسبب اختلاف رواياتها وبسبب كبر حجمها انصرف عنها كثير من العلماء واكتفوا بالسنن الصغرى، فأصبحت هي المشهورة، وأما السنن الكبرى فلا تكاد تذكر. حتى إن بعض العلماء إذا عُرِي حديث إلى سنن النسائي أحيانا يخطئ الذي عزاه ويقول هذا الحديث لا يوجد في سنن النسائي، والسبب أنه لا يعرف سنن النسائي الكبرى أو لم يظفر بها أو ليست في متناول يده، لذلك يخطئ من يعد الحديث إليه. فمثلا نجد الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن يعد الحديث معالم السنن على أي كتاب؟ على سنن أبي داود. الخطابي يخرج الحديث، هذا عبارة عن شرح لسنن أبي داود، هو يخرج الحديث، فأحيانا يقول أخرجه النسائي، لكن الذي لا يعرف يذهب فيبحث عن الحديث في سنن النسائي فلا يجده. السبب الذي جعله لا يجد الحديث في سنن النسائي أنه اقتصر على سنن النسائي الصغرى ولم يعرف الكبرى، فالحديث هذا حينما عزاه الخطابي قصد سنن النسائي الكبرى. هذه السنن الحافظ بن عساكر جعلها في كتاب الأطراف، أطراف السنن الأربع، لكن انتقد عليه المزي أو استدرك بالمعنى الأصح، استدرك عليه أشياء كثيرة فاتته بسبب اختلاف الروايات. فالروايات التي توفرت عند ابن عساكر لا تشكل سنن النسائي كاملة، لذلك جاء المزي في كتابه تحفة الأشراف فاستدرك عليه أحاديث فاتته، لكن جاء أيضا من يستدرك على المزي كمغلطان، فإن المزي أيضا فاتته بعض الروايات التي من جرائها حصل له فوت لبعض الأحاديث. على كل حال نحن محتاجون لكتاب تحفة الأشراف لأننا حينما نريد أن نخرج حديثا من سنن النسائي الكبرى وهي ليست في متناول أيدينا لا نستطيع أن نخرج ذلك الحديث إلا بواسطة كتاب تحفة الأشراف، لأنه يذكر السند كاملا، وهذا هو بغية المحدث وبغية طالب علم الحديث. فيمكن أن يقول والحديث أخرجه النسائي في الكتاب الفلاني من كتبه مثلا ككتاب الزينة من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف، ويعطي رقم الجزء والصفحة من كتاب تحفة الأشراف. فإذا هو جعل تحفة الأشراف وسيطا بينه وبين سنن النسائي، أو قل بالمعنى الأصح بديلا عن سنن النسائي حينما افتقدها. إلى وقت قريب والحاجة مشتدة إلى تحفة الأشراف للعزل إلى سنن النسائي، لكن في الأخير قبل يمكن سنتين أو ثلاث خرجت سنن النسائي الكبرى مطبوعة بتحقيق خفيف جدا، المهم أن تخرج وتكون في أيدي طلبة العلم. فهل يا ترى أصبحت الحاجة لتحفة الأشراف لا ليس هناك من داع إليها، ليس هناك من داع لوجود تحفة الأشراف بعد طباعة سنن النسائي الكبرى؟ أقول لكم لا، بل لا بد من وجود تحفة الأشراف لهذا الغرض. ما السبب؟ السبب أن سنن النسائي الكبرى هذه حينما طبعت أيضا لم تطبع كاملة، فأحيانا قد يعجز الحديث لسنن النسائي فتبحث عنه حتى تعجز في السنن الكبرى المطبوعة فلا تجده، ثم تذهب إلى تحفة الأشراف فتجد الحديث. فلماذا؟ السبب أنها ناقصة لبعض الكتب، بعض الكتب لا توجد في السنن الكبرى التي طبعت. فإذا حاجتنا لتحفة الأشراف كوسيط وبديل لا تزال موجودة. لعل إن شاء الله في هذه العجالة التي ألقينا فيها الضوء على المصادر الأصلية والمصادر الفرعية التي يمكن أن تكون بديلة عن المصادر الأصلية، ما يجعلنا نستشعر فعلا أهمية الإحاطة بكتب أهل العلم. فكلما كثرت إحاطة طالب العلم بالكتب كلما استطاع أن يخرج بسرعة فائقة وبشكل أدق وأحسن من غيره، وهذا سيتضح إن شاء الله لنا في المحصلة النهائية حينما ننتهي من هذه الدورة أو من هذا الدرس في الأخص. ما هي الفوائد التي نجنيها من خلال التخريج؟ لماذا نخرج الحديث؟ وما الذي يدعونا لتخريجه؟ السبب الذي يدعونا لتخريج الحديث نجد أنه يمكن أن يتعد، بحيث أوصله بعضهم إلى حوالي 22 سببا، أو بالنسبة للفوائد حوالي 22 فائدة التي نجريها من خلال التفريق. لا نطيل بذكرها لأنها تأخذ منا وقتا طويلا، ولكن ألقي الضوء على أهم هذه الفوائد التي يمكن أن نجريها من خلال التخريف، وهي الأسباب التي تدعونا للتخريف. لو أراد الواحد منا أن يعرف الحكم على حديث معين، هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا بحديث ضعيف، أو على الأقل حديث لا يعرف صحته، لا يجوز له بحال من الأحوال، فإما أن يتأكد من الصحة ليعمل به أو يتوقف. وارجعوا في هذا لمقدمة صحيح مسلم ومقدمة صحيح ابن حبان، فإنهما رحمهما الله تعالى أشار إلى السبب الذي يدعوهما لتأليف هذين الكتابين، وهو وجود طائفة من الناس لا يميزون بين الغث والسمين وبين الصحيح والثقيل، فيأخذون الموضوعات والمكذوبات ويعملون بها. ووجدوا أيضا طائفة من أهل العلم يروون الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمناكير، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها حقا وصدقا. حتى يستطيع طالب العلم معرفة صحيح الحديث من ثقيله، لا بد له من وجود السند الذي يمكن من خلاله أن يعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. لكن ربما في بعض الأحيان حكم على حديث من الأحاديث بأنه ضعيف لأجل وجود راوي مضاعف في ذلك السنة، فهذا الحكم يعتبر حكما متعجلا متسرعا، ويكون الحديث في حقيقته صحيحا، لكن لو أنه بذل شيئا من الجهد والوقت وتوسع في تخريج ذلك الحديث لعرف أن هذا الحديث لم يرد من تلك الطريق فقط، وإنما ورد من طرق أخرى، إما أن تكون تلك الطرق فيها بعض الطرق صحيحة لذاتها، صحيحة بمفردها فيصح الحديث التحاقا بها، وإما أن تكون تلك الطرق فيها شيء من الضعف، لكن إذا ما ضمت هذه الطرق بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وانجبر ضعفه وأصبح إما حسنا لغيره أو صحيحا لغيره بمجموع تلك الطرق بحسب كثرتها وقوتها. لكن متى يستطيع طالب العلم أن يصل إلى هذه النتيجة؟ لا يستطيع إلا بعد معرفة التخريج وبعد توسعه في التخريج، فهذه ثمرة من ثمار التخريج وتعتبر سبب داعي لنا لمعرفة تخريج الحديث. سبب آخر اعكس هذا السبب تماما، كيف؟ لربما وجد طالب العلم في بعض الأحيان أن سند الحديث الذي أمامه صحيح، ولكن في حقيقة الأمر ذلك الحديث يعتبر حديثا ضعيفا. كيف يمكن أن يكون صحيحا من هذا الطريق وهو في الحقيقة ضعيف؟ نقول نعم، إذا ما جمعت طرق الحديث بينت العلل الموجودة في بعض تلك الطرق، فبعض الثقات قد يخطئ. فأنت إذا ما نظرت إلى الحديث الذي أمامك بناء على أن رجاله ثقات وسنده متصل تقول هذا حديث صحيح الإسناد، ولكن إذا جمعت طرق الحديث الأخرى وجدت أن ذلك الراوي الذي هو أحد رجال الإسناد قد أخطأ في هذا الحديث، فرواه على أنه موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما باقي الرواة الآخرون وهم ثقات وأكثر عددا منه فإنهم يخالفونه ويجعلون هذا الحديث مرسلا، والمرسل لم يتوفر فيه شرط من شروط صحة السند وهو اتصال السند، فسنده غير متصل، إذن هو حديث ضعيف، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف لفقدانه شرطا من شروط صحة السند. وسنتكلم الآن بناء على قواعد أهل الحديث. أما من تساهل ولم يجري على قواعد أهل الحديث كباب الفقهاء فلا لا يوافقون، فكل فن يرجع فيه إلى أهله ولا يؤخذ من غير أهله. إذن هذه الفائدة تعتبر سببا داعيا لنا لمعرفة التخريج وكيفية التخريج وأهمية التخريج. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقف على إسناد واحد ويحكم من خلاله على أن ذلك الحديث صحيح، بل لابد أن يجمع طرق الحديث، إذ لعله يكون في بعضها علة قادحة ولم يتنبه لها. وهذا كثير في كتب الحديث، ولعل من له معرفة منكم بمثل هذا الأمر جرت له بعض التجارب في هذا المضمار. من الأسباب ومن الفوائد أننا نجد أحيانا أن حديثا من الأحاديث فيه راوي موصوف بالتدليس، أي يسقط أحيانا بعض رجال الإسناد عمدا ويخطي العيب في ذلك الإسناد. قد يسقط رجلا مجروحا من الإسناد ويجعل الإسناد فيما بينه وبين شيخه أو بين شيخه فمن فوقه كأنه إسناد صحيح وهو في الحقيقة غير صحيح. هذا الراوي الذي يعرف عنه التدليس للعلماء معه موقف، إذا روى حديثا بصيغة العنعنة لا يصرح بسماعه له من شيخه مثلا، فلا يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت أو نحوها من العبارات التي تفيد أخذه لذلك الحديث مباشرة عن ذلك الشيخ، بل استعمل صيغة موهمة، كان يقول عن فلان أو قال فلان، مثل ما لو أن أحدنا نقل له كلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز وعن الشيخ محمد بن عثيمين حفظهم الله تعالى. ولما سئل عن حكم مسألة مثلا قال نعم الشيخ عبد العزيز يقول كذا وكذا، هذا الصنيع ألا يوهم أنه أخذ هذه الفتوى عن الشيخ عبد العزيز مباشرة؟ يوهم، بينما هو في الحقيقة أخذها بواسطة إنسان آخر، وربما كانت الواسطة أكثر من واحد أيضا، ربما ذلك الواحد أخذها عن واحد آخر وهلم جرى. هذه الصيغ الموهمة إذا صدرت من إنسان معروف بالتدليس عند علماء الحديث توقفوا عن رواية ذلك الحديث أو عن تصحيح رواية ذلك الحديث حتى يتبين تصريحه بالسماع. قد نجد رواية من الروايات التي أمامنا وفيها يقول ذلك المدلس عن أو قال أو نحو تلك العبارة، فنتوقف عن قبول ذلك الحديث وربما حكمنا عليه بالضعف لأجل تلك العنعنة. لكن بمجموع الطرق إذا ما توسعنا في حصرها وجمعها عن طريق التوسع في التخريج نجد بعض الكتب تورد ذلك الحديث وفيه تصريح ذلك الراوي المدلس بالسماع، وهذا شيء لم يتحصل لنا إلا من خلال التوسع في التخريج، ولولا ذلك لما استطعنا أن نتعرف على أن ذلك المدلس قد صرح بالتحديث. فإذا هذه فائدة من فوائد التخريج، وهي سبب يؤكد لنا أهمية التخريج. حالة شبيهة بهذه الحالة وهي حالة المختلف. بعض الرواة تنقسم حياته إلى قسمين، قسم حديثه فيها صحيح وقسم حديثه فيها ضعيف، وهو الراوي الذي يقال له يقال عنه إنه اختلط، أي تغيرت حافظته بمؤثر من المؤثرات، إما بسبب كبر سن أو بسبب فجيعة من الفجائع أو بسبب مرض أو بسبب سقوطهم عن دابة ونحو ذلك، وهذا كثير وموجود في أحوال الذين اختلطوا. بعضهم مثلا اختلط بسبب فقدانه لبصره، الفجيعة أثرت عليه، أو أنه كان يعتمد على الكتب فاتكل على حافظته بعدما عمي بصره فحدث من الحافظة فخانته الحافظة فاختلطت عليه الأحاديث، بعضهم قد يسرق متاع بيته، فسرقة المتاع هذه مصيبة تؤثر أحيانا على عقل بعضهم، بعضهم تحترق كتبه، فإما بسبب الفاجعة وإما بسبب فقدان الكتب فأصبح يحدث من حفظه، بعضهم يسرق من الدابة، بعضهم قد مثلا يضرب فيؤثر الضرب عليه، وهكذا فيه حوادث وأشياء متعددة، ومن جملتها كبر السن، بعضهم قد تكبر سنه إلى حد يجعله يستقل تلك الحافظة القوية التي كانت معه في السابق، فربما اختلطت عليه الأحاديث، ربما جعل إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر أو غير في الشيوخ وهلم جر. فهذا الراوي المختلط تقسم حياته إلى قسمين، ما قبل الاختلاط حديثه فيه صحيح، وما بعد الاختلاط حديثه فيه غير صحيح. كيف يعرف أو كيف تعرف حاله قبل الاختلاط عن حاله بعد الاختلاط؟ بواسطة التلاميذ، بعض التلاميذ يأخذ عنه في حال صحته، فحينما يشعر بأنه تغير يتوقف عن الأخذ عنه، فيعتبر حديث هذا التلميذ عن هذا الشيخ صحيح، وكأن هذا الشيخ توفي بمجرد حدوث التغير عنده، انتهت حياته الحقيقية. من حدث عنه بعد الاختلاط هذا هو الذي يحوم حوله الشك وتحوم حول روايته الشك، بعضهم يحدث عنه في الحالين ما يمسك عنه بعدما اختلط، فهذا تذهب حتى أحاديثه الصحيحة. كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الحديث مما حدث به هذا الراوي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ عن طريق التلاميذ. لربما جاءنا حديث من الأحاديث وفيه راوي يروي عن ذلك المختلط بعد الاختلاط، فربما تسرعنا وقلنا هذا الحديث ضعيف لأن فيه فلانة وقد اختلط وفلان يروي عنه وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن لو أطال النفس طالب العلم وقلب بعض الكتب والمراجع وجمع طرق الحديث لوجد أن هناك من روى هذا الحديث عن هذا الشيخ وهو من الذين رووه عنه قبل الاختلاط، فصح بذلك الحديث ولم يحكم عليه بالضعف الذي كان حكم عليه قبل التوسع في التخريج. هناك في الحقيقة فوائد أخرى كمعرفة أحكام الأئمة ومعرفة فروق النسخ ومعرفة الراوي المبهم والراوي المهمل وغير ذلك من الفروق، فارجعوا إليها في مقدمة كتاب فروق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أسهب في تعداد هذه الفوائد، وهي في حقيقتها أسباب تدعونا إلى الاهتمام بتخريج الحديث. قد نتساءل فنقول ما هي المؤلفات التي ألفت في هذا الموضوع في موضوع التخريج؟ أقول المؤلفات التي ألفت جميعها كلها محدثة قريبة جدا، أقدمها لا يزيد عن 20 عاما، وأما المتأخر منها فربما إلى قبل سنة أو نحو. هذه الكتب التي ألفت في هذا الموضوع لماذا تأخر التصنيف فيه أو لماذا أخرت كتابتها إلى هذا الوقت وإلى هذا العصر، ولماذا لم يكتب فيها العلماء المتقدمون؟ أقول السبب أن العلماء المتقدمين لم يدر بخلد أحد منهم في يوم من الأيام أن طالب العلم سيحتاج إلى من يبصره بطرق التفريق، لأن هذه مسألة كانت تأتي بالتبع وكانت من البداهة بمكان، لأن العلماء في ذلك الزمان لم يكن الواحد منهم يقصر نفسه على فن معين بحيث لا يعرف ما سواه، نعم قد يتخصص في فن من الفنون لكن له إلمام وله اطلاع على فنون أخرى، ولم يكونوا يتصورون أن طالب العلم بحاجة إلى من يبصره بهذه الطرق، لأنه لا أحد يسلك هذا المسلك إلا بعد أن يحصل حصيلة علمية، فالذي لم يكن لديه الإلمام الكافي بحيث يعرف كيفية التخريج هذا يقال له أسلك يا أخي في البداية مسلك أهل العلم وتعلم وتفقه وأطلب للعلم من جميع مصادره، ثم بعد ذلك تأتي لمرحلة التخريج، فأنت الآن تريد أن تصعد السطح بلا سلم، وهذا ليس بصحيح. فإذا هذا الذي دفع علماءنا السابقين إلى عدم التأليف في هذا الموضوع. لكن لما جاء عصر الدراسات المنهجية والشهادات التي في بعض الأحيان تكون شهادات زور، هذه التي يعطاها بعض خريجي الجامعات، والنظرة المادية لعلوم الشريعة، والعجلة التي من قبل بعض طلبة العلم في بعض الأحيان، لما وجد هذا وجدت الحاجة إلى من يبصرهم بطرق التخريج ويعرفهم بها حتى يكون هناك انضباط والتزام ولا يكون هناك شطر. هذا هو السبب الذي جعل التأليف محصورا في هذه الأزمة. ثم هذه المؤلفات التي خرجت هي عبارة عن اجتهادات، وكل يدلي بما يعرفه من وجهة نظره، فقد تجد في كتاب ما لا تجده في الكتاب الآخر، وقد ويستفيد حتما المتأخر من المتقدم. فالعيب أكثر شيء ينصب على من ألف في البداية، أما الذي يأتي في الأخير فإنه يتلافى ما عيب به ذلك الكتاب أو ما عيب به ذلك المؤلف الذي أخرج ذلك الكتاب. نجد أن المؤلفات التي في هذا قليلة، وكما قلت هي عبارة عن اجتهادات، لكن معظمهم يشتركون في تحديد الطرق التي يمكن من خلالها تخريج الحديث. من هذه المؤلفات التي خرجت أول ما طبع، أما من حيث التأليف الله أعلم، لكن أول ما طبع كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ محمود الطحان، وأيضا كتاب كشف اللسان عن طرق تخريج حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أذكر اسم المؤلف لكن الكتاب ضعيف في مادته العلمية، لذلك ينبغي لطالب علم أن يعمد إلى كتاب أحسن فائدة منه. هناك كتاب طرق تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلف اسمه عبد المهدي عبد المعطي أو عبد المهدي عبد الهادي، يعني يبدوني هكذا. من أيضا ما ألف في هذا كتاب لأخينا الفاضل محمد بازمول وفقه الله، وهو كتاب الإضاقة، أشار فيه إلى طرق التخريج وإن كانت على عجلة وكان ينبغي أن يسهب ويطيل فيها. على كل حال نجد في كل جهد ما يكمل الجهد الآخر. هناك كتاب تأصيل للشيخ بكر أبو زيد، لكن الذي خرج منه لا يعتبر في تبيين طرق التخريج، فلا ندري عن الجزء الثاني هل سيكون في هذا أو لا. على كل حال ننتظر حتى يخرج. أحسن ما أعجبني في هذه هو كتاب طرق تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلفه عبد المهدي الذي أشرت إليه، لكن لا يخلو كتاب أيضا من ملاحظات للسبب الذي ذكرته لكم. فعلى كل حال يمكن لطالب العلم أن ينظر فيه وينظر في كتاب الطحان، فهما يعني يدوران في فلك واحد تقريبا. طرق التخريج بمجموعها نجد أنها تنحصر إما في معا في المتن أو في السند، بعضها عن طريق معرفة المتن وبعضها عن طريق معرفة السند، وربما كان بعضها مشتركا بين السند والمتن لكنه قليل جدا. لابد لنا أن نعرف أن الحديث النبوي والأثر الذي يروى عن صحابي أو تابعي وغير ذلك من الأخبار ينقسم إلى متن وسند. السند يعرفه علماء الحديث بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فإذا قال البخاري مثلا في حديث من الأحاديث حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، نجد أن قول البخاري حدثنا الحميدي، وقول الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان يروي عن الزهري، والزهري يروي عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب يروي عن أبي هريرة، هذا يقال له سند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فهذا السند يوصلنا إلى المتن، المتن هو ما جاء بعد ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا يعتبر المتن. إذن السند هو السلسلة التي توصلنا للمتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. فهذا السند حينما ذكرناه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب، هذا المتن. إذن السند انتهى إلى كلام، هذا الكلام يقال له المتن. في تخريجنا أو في محاولتنا للتخريج ينبغي أن ننظر إلى السند وننظر إلى المتن. قد يتوفر عندنا السند أحيانا، وقد لا يتوفر إلا المتن. فإن لم يتوفر إلا المتن فنحن سنسلك الطرق التي نستطيع من خلالها تخريج الحديث عن طريق معرفة المتن. وإن توفر السند استطعنا أن نخرج الحديث بواسطة الكتب التي تعنى بالتخريج عن طريق السند، أو نستطيع من خلالها التخريج عن طريق معرفة السند، وربما استطعنا أن نخرج بالسند والمتن جميعا. دعونا أولا نأخذ السند بحكم أنه هو البداية. فالتخريج عن طريق معرفة السند يمكن أن يكون بواسطة الراوي الأعلى، بواسطة الراوي الأعلى وهو الصحابي أو التابعي إن كان الحديث مرسلا. وقد نستطيع أن نخرج بواسطة راوي من الرواة في السند، فمثلا الراوي الأعلى نجد أن هناك كتبا ألفت بناء على الراوي الأعلى للحديث، مثل ماذا؟ مثل المسانيد. فهذه المسانيد ألفها العلماء في فترة من الفترات لسبب من الأسباب. نجد أن التأليف على طريقة المسانيد أول ما ابتدأ في حوالي 200 للهجرة، ثم استمر بعد ذلك حتى تقريبا نهاية القرن الثالث، يعني حوالي 300 للهجرة أو بعده بيسير، ثم انقطع. السبب الذي جعلهم يؤلفون هذه الكتب بناء على هذه الصفة هو الآتي: تأليف المسانيد أسهل في الحفظ، وهم قوم كانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا. ما مثال ذلك؟ لو ألقيت على واحد منكم 10 أحاديث، الأول مثلا عن أبي هريرة، والثاني عن ابن مسعود، والثالث عن عائشة، والرابع عن أنس، والخامس عن أبي سعيد الخدري، والسادس عن ابن عمر، والسابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والثامن عن جابر بن عبد الله، والتاسع عن أبي الدرداء، والعاشر عن حذيفة بن اليمان، وأردت منه أن يحفظ هذه الأحاديث المتنوعة في متونها وفي رواتها، أيما أسهل وأسرع حفظا، هذه الأحاديث بهذه الصورة أو ألقي عليه 10 أحاديث كلها من أحاديث أبي هريرة؟ لا شك أن حفظ أحاديث 10 أحاديث كلها يرويها أبو هريرة أسهل حفظا من حفظ 10 أحاديث لهؤلاء الصحابة المتعددين المتنوعين، لأن تنوعهم يجعل الواحد يحتاج إلى تركيز أكثر في حفظ صحابي الحديث وفي موقعه من التركيز. ربما إذا طلب منه أن يسرد الأحاديث التي حفظها ربما قفز صحابية، وبقفزه له يقفز ذلك الحديث الذي حفظه، فلذلك الصحابي. هذا يختلف عما لو كان صحابي الحديث واحدا. هذا إذا كان حفظ الراوي الأعلى وهو الصحابي فقط، فكيف لو حفظ أيضا جزءا من السند يتكرر دائما؟ فإذا كان هناك مثلا 500 حديث يرويها سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وحفظ هذا الرجل هذه الأحاديث التي لأبي هريرة، فيعتبر حفظ جزءا من السند بحفظه لسند واحد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فإذا هو حفظ جزءا من السند تكرر معه في 500 حديث، وهذا ليس بالهين. هذا يختلف عما لو كان كانت هذه الأحاديث 500 متعددة لأناس من الصحابة، وكل صحابي يروي عن واحد من التابعين آخر، ففي هذه الحال يصعب الحفظ بهذه الصورة. كيف لو استطاع أن يظفر أيضا بتابعي أو تابع تابعي ممن يروي عن سعيد بن المسيب ويتكرر في أسانيد متعددة؟ لنفرض أن الأحاديث التي يرويها الزهري عن سعيد بن المسيب عددها 100 حديث، فالآن يعتبر حفظ سند 200 حديث بحفظه لسند واحد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فهذا هو السبب الذي جعل علماءنا السابقين يؤلفون هذه الكتب على المسانيد، لأنها كما قلت ليش أسهل في الحفظ. إذا حفظ المسانيد أسهل من حفظ الكتب التي ألفت على الموضوعات كصحيح البخاري أو صحيح مسلم. هذه الكتب التي ألفت على المسانيد يأتون بأحاديث الصحابي الواحد، سيجمعونها في مكان واحد، سيبدأون مثلا بأبي بكر ويذكرون أحاديثه كلها، فإذا فرغ منها انتقلوا لأحاديث عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويؤتى بها بمجموعه. إذا انتهت انتقلوا إلى أحاديث عثمان ثم علي ثم هكذا بقية الصحابة، كل صحابي تجد أحاديث مجموعة في مكان معين لا تتفرق. لكن هذه الأحاديث التي جمعت للصحابي الواحد قد لا تجد بينها تآلفا وتناسقا، فقد تجد حديثا في الطهارة يتلوه حديث في النكاح، يتلوه حديث في الرقاب، يتلوه حديث في التفسير، وهكذا. فالأحاديث في موضوعاتها مختلفة لكنها متحدة في الراوي الذي هو ذلك الصحابي. فإذا عرف صحابي الحديث استطاع أن يستخدم هذه الكتب. إذا أراد أن يخرج حديثا لجابر بن عبد الله ذهب إلى الموضع الذي فيه أحاديث جابر من مسند الإمام أحمد، فتتبع الأحاديث حتى يظفر بالحديث الذي يريده. قد تقولون هذا صعب، نقول هذا صعب في هذا الزمن، أما في الزمن السابق كانت هذه طريقته، لكن هذه الصعوبة التي عندنا في هذا الزمن نجد أنها دللت ببعض الكتب التي خدمت هذه الكتب الأصلية، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله حينما نتكلم عن بعض الطرق الأخرى. هذا بالنسبة لفكرة المسانيد. نحن بحاجة إلى تعريف في بعض المسانيد كمسند الإمام أحمد وما إلى ذلك. إن كان عندنا في الأخير متسع من الوقت عرفنا إن شاء الله ببعض هذه الكتب، لكن أنا أتكلم الآن على أساس أن كل واحد منا عارف ما هو مسند الإمام أحمد، دعونا نسلم بهذا. أما الكلام عنه ومنهج الإمام أحمد فيه وكيف رتب الصحابة فيه وهكذا، فهذا إن شاء الله نتركه للأخير. من الكتب التي ألفت بحسب الراوي الأعلى المعاجم، كمعجم الطبراني الكبير، فتأليفه لهذا الكتاب شبيه بتأليف الإمام أحمد مثلا للمسند أو غير الإمام أحمد. فهذا الكتاب الذي هو المعجم يعتبر لصيق الشبه بالمسانيد إلى حد كبير، ولكن السبب الذي جعل الطبراني يطلق عليه اسم المعجم أن هناك بعض الاختلاف بينه وبين المسند، لأن هذا الكتاب يعتبره الطبراني كتاب معجم صحابة، أي يترجم للصحابة ويعرف بهم ويأتي ذكر الأحاديث التي لهؤلاء الصحابة بالسبع. وهناك كتب ألفت في التعريف بالصحابة كمعجم الصحابة لابن قانع، أو معرفة الصحابة لأبي نعيم، أو غيرها من الكتب ككتاب ابن عبد البار وكغيره من الكتب، لكن من هذه الكتب ما يعتبر مصدرا أصليا يروي بالسند، ومنها ما لا يعتبر مصدرا أصليا. على كل حال يعتبر كتاب الطبراني هذا كتابا يعرف فيه بالصحابة ويذكر أحاديث بعض هؤلاء الصحابة وفق منهج معين. إن أما نزل في العمر وصار لنا فرصة فسنتكلم عنه إن شاء الله وعن منهج الطبراني فيه. من هذه الكتب أيضا التي يمكن الرجوع إليها في هذه الحال كتب الأطراف ككتاب كفة الأشراف، لكن الفرق بينها وبين الكتابين السابقين أن الكتابين السابقين يعتبران من المصادر الأصلية، فالإمام أحمد والطبراني يروون الحديث بالسند بأسانيدهم هم. أما كتاب كفة الأشراف فقلنا عنه ماذا؟ إنه وثيق وبديل لحال الحاجة إليه، لكن نحن الآن نتكلم عنه لا على أنه وثيق وبديل، بل على أنه من كتب التخريج التي تجمع لنا طرق الحديث محصورة في مكان واحد من الكتب الستة، بل من المواضع المتشتتة في الكتاب الواحد من الكتب الستة. أحيانا نجد البخاري رحمه الله يورد الحديث في مواطن متعددة من كتابه، ولعلكم تعرفون هذا، كل ذلك بحسب استنباطاته الفقهية، فربما استنبط من الحديث الواحد عدة استنباطات فيعدد مواضع ذلك الحديث بحسب تلك الاستنباطات. قد يورد الحديث أحيانا في 26 موضعا وربما أكثر. كيف تستطيع أن تعرف أن هذا الحديث مخرج عند البخاري في هذه المواطن المتعددة؟ تخدمك في ذلك كفة الأشراف. كيف تستطيع أن تعرف أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل واحد أخرجه في الكتاب الفلاني في الباب الفلاني؟ تخدمك في ذلك تحفة الأشراف. رتبت كفة الأشراف على ترتيب المسانيد أيضا بحسب الصحابة، الصحابي وتورد أحاديثه تحته، لكنها وفق طريقة بديعة يمكن لو فصلت لكم فيها تتعبون ذهنيا من الإحاطة بطريقة المزي رحمه الله في ترتيب هؤلاء الصحابة والرواة عنهم والرواة عن الرواة عنهم والنساء والمفهمين وغيرهم، تتعبون ذهنيا من معرفة كيف رتب المزي هذا إلا إذا أخذت بالتدريب. وهي طريقة تدل على براعة علماء المسلمين وعلى أن من سواهم لو أتعب نفسه مهما أتعبها لا يستطيع أن يصل إلى هذه الدقة، ولا أحد يستطيع أن يتصور مدلول هذا الكلام الذي أقوله إلا إذا اشتغل في كفة الأشراف وخرج بواسطتها واستطاع أن يخرج أي حديث يلقى إليه بواسطتها، فحين ذاك يدرك مدى جهد المنزي رحمه الله. لكن أي حديث يلقى إليه وليست الأحاديث التي يمكن أن يخرجها صغار طلبة العلم، لا، هناك حديث يمكن أن تكون متعبة جدا في تخريجها من كفة الأشراف إلا إذا عرف الواحد منها المفتاح. فكفة الأشراف تحتاج إلى مفتاح، إذا فتحت الباب استطعت أن تأكل من كل ما لذ وطاب، وتجري من هذا الكتاب فوائد متعددة لا حصر لها. فكتاب كفة الأشراف أيضا من الكتب التي يرجع إليها في الراوي الأعلى وهو الصحابي بالدرجة الأولى والتابعي في الدرجة الثانية، لأن المزي رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى قسمين، قسم الصحابة وقسم من سواهم، وسماه قسم المراسيل. قسم المراسيل يورد فيه الأحاديث التي يرويها التابعون والآثار التي يروونها أو يرويها من بعدهم، وكل قسم يقسمه إلى أقسام. إن أمد الله في العمر إن شاء الله وصار عندنا فرصة تكلمنا عنه، ولعلي أهتم بالكلام عنه أكثر من الكلام عن غيره، لأنه من أهم الكتب التي يمكن أن يستخدمها طالب العلم في هذا الصدد. فهذا بالنسبة لمعرفة الراوي الأعلى. هناك أيضا طرق يمكن التخريج بواسطتها، وهي مما يتعلق بسند الحديث، سأتكلم عليها إن شاء الله في يوم غد لأن الوقت تقريبا انتهى، وأترك باقي الوقت للإجابة على الأسئلة التي أرى الأوراق يعني متضمنة لها، فنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل في يوم غد وما بعده، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يقول: ما معنى السند والمتن والحديث المتواتر؟ لعل الأخ يمكن يكون كتب السؤال قبل أن نعرف بالسند والمتن. السند عرفناه بأنه ماذا؟ سلسلة الرجال المرسلة إلى المتن. والمتن ما هو؟ ما ينتهي إليه السند من الكلام. أحسن. طيب، أما الحديث المتواتر فأنتم طبعا لا تستطيعون أن تحضروا الدرس الذي في مكة، فيه شرح إن شاء الله لاختصار علوم الحديث لابن كثير، سنتكلم إن شاء الله عن الحديث المتواتر. على كل حال أنا أذكره لكم بتعريف من عرفه، ولكن هذا التعريف عليه انتقادات ويحتاج إلى تفصيل، والتفصيل الحقيقة يحتاج إلى طول، ويمكن الوقت ما يسمح في الكلام فيه بالطريقة التي أرتضيها. لكن هم يعرفون الحديث المتواتر بأنه ما يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس. يرويه عدد كثير، ما حد الكثرة اضطربوا فيه، منهم من قال 314 عدة أهل بدر، ومنهم من قال العدد لابد أن يكون 70 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ومنهم من قال لابد أن يكون العدد 40 لأنهم هم الذين تقام بهم صلاة الجمعة على الحديث الضعيف، ومنهم من قال 12 وقطعناهم 12 أسباطا أمما، ومنهم من قال 10. كلها أقوال لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة، ولا يدل عليها عقل صحيح، بل هي أقوال متناقضة ومتهافتة في تحديد الكثرة. لكن أستطيع أن أقول لكم، ولعلكم تفاجئون ويفاجئ يمكن من قد يكون درس في أصول الفقه أو سمع، وربما أيضا بعض المتخصصين في أصول الفقه يفاجئ إذا قلت له إن التواتر يحصل باثنين، باثنين يحصل التواتر، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. أما التفصيل في هذا فأتركه لموضع آخر. أما بقية الشروط فهي تقريبا مرتبطة بعضها ببعض، فيرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السند، يعني يقول لا بد أن يكون الصحابة كثر، والرواة عنهم كثر، والرواة عن الرواة عنهم كثر، لكن لو تفصلت الكثرة مثلا في عصر التابعين وأما الصحابة فلا يرويه إلا واحد أو اثنان أو ما إلى ذلك، فلا يعتبر متواترا في هذه الحالة. هذا مفهومهم للتواتر، ولأجل هذا قيدوا بهذا القيد، قالوا في كل طبقة من طبقات السنة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يقول السبب الذي جعلنا نشترط هذه الكثرة هو أن القلة قد يرون الخطأ وقد يخترقون الكذب ويتفقون عليه، لذلك نحن نشترط كثرة، وهذه الكثرة حدها عندنا أن تحيل العادة وأطواهم على الكذب. ما المقصود بالعادة؟ أمر نفسي يرجع إليك يا صاحب الشأن، إذا اقتنعت بأن هذا الأثر أو هذه الحكاية أو هذا الخبر أو هذا الحديث الذي أتاك من هذه الطرق المتعددة عن هؤلاء الأشخاص المتعددين لا يمكن بحال من الأحوال، يعني تجزم يقينا بأن هؤلاء لا يمكن أن يسمعوا على خطأ ولا يمكن أن يختلقوا كذبا، فهذا هو الذي يسمى إحالة العادة تواطؤهم على الكذب. مثل تماما ما لو جاءنا إنسان الآن وقال والله أنا في الشارع الفلاني، أنا ما أعرف شوارع جدة بالضبط، الشارع الفلاني فيه حادث بين سيارتين إحداهما داتسون والأخرى كراسيدا مثلا، وحصل فيه من الوفيات كذا، ووصف الحادث، وجاءنا إنسان آخر من جهة أخرى لا يعرف هذا وليس له به علاقة وأخبرنا بنفس الخبر وثالث ورابع وخامس وهكذا وليس بينهم ثقة، بحيث لا يكون قاموا من مجلس واحد مثلا، أو يكون بعضهم يعرف بعض، أو انطلقوا من جهة واحدة. ليه؟ قالوا لأن قائم قيامهم من مجلس واحد أو كان بعضهم يعرف بعض أو ما إلى ذلك لا يجعل العادة تحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب. على كل حال، لعل هذه اللفظة تواطؤهم على الكذب تستشعرون معي قباحتها إلى ما جعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من طبقات السنة، فهل يتصور في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتواطؤوا على الكذب؟ هذه العبارة ينبغي أن نترفع عن ذكرها في حق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أطلق هذا التعريف لم يستثن الصحابة، ما استثنوا من هذا. لذلك هذه التعريفات تعريفات متكلمين، وما أثبت مشكلة التواتر هذه إلا بعد ظهور المعتزلة. أما قبل ذلك فما كان المسلمون يعرفون هذا متواتر وهذا أحاد، بل الكل عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، فتلقاه النفوس بصدور رحبة ونفوس مطمئنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخاضعة، متى ما جاء النص انتهى الأمر. أما بعد أن أطلت هذه الفرق في قرنها فدخل علينا البلاء، فحتى يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقض أصولهم جعلوا هذه التعريفات الكلامية التي لا تمس بصلة للأمة المحمدية، لأنها أمة شرفها الله بالإسناد فهي بغنى عن هذه التعريفات المختلقة. أما قولهم وأسندوه إلى شيء محسوس، يقول الشيء المحسوس هو إما المنظور أو المسموع أو يعني المحسوس بإحدى الحواس الخمس، أما لو كان شيئا نابعا من العقل كالقول بحدوث العالم مثلا هذا شيء ما شهدوه وليس عندهم فيه أثار من علم، فالشيء العقلي لا يعتبر شيئا محسوسا. على كل حال يعني الحقيقة الحديث عن التواتر طويل، أنا أعطيتكم يعني شيء مستعجل. تقول ما رأيك في كتاب صحيح الجامع الصغير وهل ينفع أن يكون لتخريج الحديث أو عبارة نحو هذا؟ أقول كتاب صحيح الجامع الصغير هذا ألفه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، لأنه جاء لكتاب الجامع الصغير للسيوطي وهو من الكتب التي سنتكلم عنها لأنه داخل في إحدى طرق التخريج، جاء لهذا الكتاب فرأى أن السيوطي أورد فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة وأورد فيه أحاديث صحيحة، فقسمه إلى قسمين من وجهة نظره، الصحيح عزله على حدة والضعيف على حدة أخرى. فالصحيح هو أحد جزئي الجامع الصغير وهو مرتب على الحروف، الأحاديث مرتبة على الحروف، مثلا إنما الأعمال بالنيات في حرف الألف، ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا هذا في حرف اللام وهكذا. أما كونه من كتب التخريج فهو من كتب التخريج التي يمكن أن تساعدك في تخريج الحديث، أما أن يكون مصدرا أصليا فهذا الكتاب ليس مصدرا أصليا، ولذلك لا يليق بطالب العلم مثلا أن يقول الحديث أخرجه الألباني مثلا في صحيح الجامع الصغير، كلمة أخرجه هذه لا تطلق إلا على مصدر أصلي أي على الكتاب الذي يروي بالسند، فيقبح بطالب العلم أن يقول أخرجه وهو يقصد كتاب لا يروي بالسند، فلنكن حذرين من هذه العبارة. يقول بعض أهل العلم يضعف عبد الله بن لهيعة ولا يذكر التفصيل الذي ذكرناه في المختلف، فهل اتفق أهل العلم على تضعيفه أم عدم الاستطاعة التمييز بين الحديث قبل اختلاطه وبعده؟ يقول عبد الله بن لهيعة كثر الكلام فيه، ولكن أحيل الأخ السائل على دراسة متوسعة وجيدة ورائعة في التعليق على النفح الشري لابن سيد الناس، المعلق والمحقق هو الدكتور أحمد معبد عبد الكريم من المدرسين في جامعة الإمام وهو أخ مصري، في تعليقه على هذا الكتاب تكلم عنه باللهيعة بأكثر من 90 صفحة وهي دراسة رائعة وجيدة من وجهة نظري. خلاصتها أن باللهيعة ضعيف الحديث قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن حاله قبل الاختلاط أحسن من حاله بعد الاختلاط، وحاله قبل الاختلاط الضعف في أحاديثه ضعف محتمل ويسير ويمكن أن يرتفع بالشواهد والمتابعات، أما بعد الاختلاط فدخلت المناكير والموضوعات في أحاديثه وأصبح يقبل التلقين، ولعل من يراجع ترجمته يجد مصداق هذا في كتاب المجروحين لابن حبان وغيره من الكتب. هذه خلاصة حال ابن لهيعة. يقول ما رأيكم في صحيح البخاري؟ هناك مختصر للإمام الزبيدي وهناك مختصر للشيخ الألباني، فما رأيكم هل أخذ الذي هو الزبيدي أم للشيخ الألباني؟ يقول والله يا أخي أنا بالحقيقة لا أحب المختصرات ولا أنصح طالب العلم بها، أي التي تختصر الكتب الأصول، إذا كنت ولابد تحفظ بلوغ المرام أو المنتقى ففي ظني أن حفظك لها أفضل من حفظك للمختصر لصحيح البخاري مثلا، لأنك ستحصل الكثير من أحاديث البخاري ولا يبقى إلا الذي لا علاقة له مثلا بالأحكام، في إمكانك فيما بعد أن تسلك سبيلا لحفظه. هذه وجهة نظري في هذه المصطفى. الأخ خطها يحتاج واحد خبير بقراءة المخطوطات أكثر مني. يقول: هل كل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقر له؟ أظن كذا، هذه كان الأخ يعني ما في حرج يبين السؤال شفاهية. صاحب السؤال ما عرف خطه، وأظن سعد أيضا كتب هذا. أخ يقول إنني شاب محافظ على الإسلام والصلاة وأركانها، وسؤالي: ما هي أصح الأحاديث وما هو الذي نقوله في المجالس؟ أقول: نسأل الله جل وعلا لنا ولك ولجميع إخواننا وجميع المسلمين الثبات على هذه الاستقامة. وأما بالنسبة لما سألت عنه بالنسبة للأحاديث الصحيحة، فيظهر لي يا أخي من خلال سؤالك أنك طالب علم في بداية الطريق، فمثلك لا تستطيع أن تميز بمفردك بين الصحيح والسقيم عن طريق دراسة الإسناد، فاحرص على الكتب التي تتحرى فيها الصحة. إذا وجدت الحديث معزوا للصحيحين أو أحدهما فهذا جيد، أو وجدت بعض أهل العلم المعتبرين يصححه فهذا جيد. ومن ذلك تصحيحات الشيخ ناصر الدين الألباني إلى حد لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإن كان ما في أحد يسلم من الانتقاد والملاحظة، لكن على كل حال هو خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاء الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فمثلك يحتاج أن يأخذ من هذه الكتب التي تتحرى فيها الصحة. أما أن تقبل من الحديث كل ما هب ودب، أو تحدث من الحديث بما قيل لك وما رأيته في أي كتاب، فلا، كن حذرا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات أحد الكذابين. وراجع في هذا مقدمة صحيح مسلم، فإنه رحمه الله أورد ما يستدل به في هذا المقام، وبالذات من أقوال أهل العلم في التحذير من رواية الأحاديث دون معرفة صحيحها من سقيمها، لأن هذا يعتبر من القول على الله جل وعلا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلا علم. قل: ما الفرق بين التخريج والتحقيق؟ وهل يلزم من التخريج تحقيق الحديث أم لا؟ أقول: التحقيق يختلف عن التخريج. التخريج هو ما نتكلم عنه، وقلنا في تعريفه ماذا؟ الدلالة أو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، واضح من خلال هذا التعريف. أما التحقيق فهو بمعنى التدقيق. يأتي بعضهم إلى كتاب مخصوص من كتب أهل العلم فيريد طباعته، ولكن هذه الطباعة تفتقر إلى نسخه بخط حديث وتقديمه للمطابع ومراجعة الطباعة وضبط النص، وإذا كان هناك كلمات تحتاج إلى تبيين بينها وكلمات أخطأ فيها الناسخ صوبها وأشار إلى هذا. هذا الجهد الذي فيه هذا التدقيق وهذا التصويب، أي إخراج النص سالما وصحيحا، هذا يقال له تحقيق. فلعل بهذا وضح الفرق بين التحقيق والتقليد. يقول: ما رأيكم في كتاب كشف اللسان لدكتور عبد الموجود عبد اللطيف؟ أقول: هو الذي أشرت إليه وقلت إنه ضعيف في بابه، والكتب الأخرى أجود منه.